مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من شارع الرشيد، والتي نتناول فيها كتاب صراع المصالح في بلاد الرافدين. قراءة في هذا الكتاب لمؤلفه الأستاذ أحمد فهمي، الكاتب والمحلل السياسي الكبير. أرحب به في بداية هذه الحلقة. مرحبا بك.
أهلا
بحضرتك. مرحبا أخي. في البداية مباشرة، يعني لو قلنا أن جورج بوش اتخذ قرار غزو العراق للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة، ألا تشعر أن كلمة المصالح هي كلمة فضفاضة للغاية عند الحديث عن السياسة الأمريكية؟ أعني بالنظر إلى وجود أطراف كثيرة داخل أمريكا مؤثرة ولها مصالح ربما تتعارض أحيانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني طبعا هي قضية المصالح قضية متضاربة جدا، يعني كما ذكرت في الحلقة السابقة ان البعض بيميل الى الاختزال، فعندما يقول امريكا غزت العراق يقول ان امريكا غزت العراق لاجل النفط، لاجل اسرائيل، بيختزل اما في عامل واحد او في عامل عاملين اثنين. طبعا الرؤية دي خاطئة جدا. يعني سنة 1917 الجنرال ستانلي مود قائد أركان القوات البريطانية الغازية للعراق، عندما دخل بغداد في ذلك العام خاطب العراقيين قائلا: نحن أتينا إليكم ليس كقوة احتلال ولكن كقوة تحرير. بعد ما يقرب من أكثر
تحرير من إيه؟
تحرير، بيحررهم من الاحتلال العثماني، بيحررهم من الوضع البائس اللي هم فيه، بيحررهم من الفوضى، من التمزق. بعد أكثر من 80 عاما عندما جاء الاحتلال الأمريكي إلى العراق، خاطب جي جارنر وبول بريمر أول حاكمين أمريكان في العراق، خاطبوا الشعب العراقي بنفس الصيغة: أتينا إليكم لكي نحرر العراق. فإذا ده الهدف اللي هم بيحطوه، إن إحنا ما أتينا إليكم إلا لكي نحرر العراق. يعني حتى كان بيل كلينتون رئيس الديمقراطي كان أصدر في التسعينات قانون عرف باسم قانون تحرير العراق. هذا القانون كان بيقوم على أن يتم تقديم دعم المالي للمعارضة العراقية الشيعية طبعا، لمساعدتها عسكريا وسياسيا لمحاولة إسقاط النظام العراقي. طبعا الخطة فشلت، ولكن بقي المضمون متبنى عندما جاء جورج بوش،
وبقوا متوغلين
فإحنا عندنا قضية اللافتة اللي هم بيقولوا عليها تحرير العراق، هم طبعا اللي بيحاولوا يمرروها في كل مرة بيقوموا بغزو إحدى الدول. يعني طبعا لو تكلمنا عن قضية المصالح اللي هي وراء غزو أو احتلال العراق، نستطيع نقول إن في عدد كبير جدا من المصالح التي مثلت دوافع لهذا الغزو بمستويات مختلفة من القوة. لو حبينا نحن نقسم المصالح دي إلى مصادرها، هنلاقي في عندنا ثلاث مصادر. المصدر الأول المصالح المرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، المصالح المرتبطة بالشركات الاقتصادية، مصالح اقتصادية الشركات الأمريكية، المصالح المرتبطة بالأشخاص المسؤولين من الأمريكيين الكبار. هي دي طبعا أغلب مجموعات المصالح.
وكان جورج بوش رئيس شركة تكساس، يعني كان شركة بترول.
نعم، زي ما حياتي إن شاء الله في
طيب نبدأ بالأمن القومي.
لو بدأنا الأمن القومي باعتبار أنه بيضم مجموعة من المصالح اللي دفعت أمريكا لغزو العراق، نسأل يعني إيه هي، ما هو الارتباط ما بين الأمن القومي الأمريكي
وبالعراق
وبين العراق؟ في عدة رؤى وتصورات. يعني سنة 2000 تقريبا، يعني قبل أسابيع أو أشهر قليلة من فوز جورج بوش الابن بالرئاسة، أعد دونالد رامسفيلد وديك تشيني وبول وولفويدز، الثلاثة دول طبعا من المحافظين الجدد، أعدوا خطة تحت عنوان إعادة بناء القدرات الدفاعية الأمريكية. يعني هذه الخطة كانت بتتبنى فكرة أساسية، وهي إن التواجد الأمريكي في منطقة الخليج وفي العراق ليس بصورة محددة من أجل القضاء على صدام حسين، ولكن هناك منافع كثيرة جدا ترتبط
بهذا الإسقاط،
بهذا البقاء الأمريكي في العراق خارج نطاق صدام حسين خالص. يعني القصة ليست قصة صدام أبدا وليست قصة إيران. برضو يعني في مرحلة تالية، كان يعني تقريبا سنة 2002، حكومة جورج بوش أعدت وثيقة يعني عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي. هذه الاستراتيجية تبنت عدة مفاهيم كثيرة، من أحد المفاهيم المرتبطة بالعراق هي قضية أن أمريكا يجب أن تحرص على تقليص قدرة المنافسين على تقليص قدرة المنافسين لأمريكا، تقليص قدرة المنافسين على إيقاع الضرر بالأمن القومي الأمريكي. طبعا احنا عندنا أكبر المنافسين لأمريكا حاليا مين؟ روسيا والصين.
تمام.
طيب لو ربطنا ما بين النفط والصين، النفط وروسيا، هنجد ان روسيا دولة نفطية اصلا، هي لا تعاني من قلة النفط، بل بالعكس يعني هي عندها وفرة كبيرة جدا،
بتصدر الغاز لكل الدنيا
اوروبا كلها، فما عندهاش مشكلة نفطية. طيب الصين دولة تعشق النفط، يعني الصين ليست دولة يعني النفط اللي عندها لا يكفيها، فبتستورد كميات هائلة جدا طبعا، ومع كمية الانتاج
مع النهضة الصناعية
اللي موجود في الصين بتحتاج الى كميات هائلة من النفط. مفيش دولة واحدة الصين بتاخد منها ايه كل موردها من النفط، طبعا اي دولة بتنوع موارد النفط بتاعتها عشان لا تكون ايه يعني دي من
ليس البيض في السلة واحدة.
ايوه. فالحاصل بقى ان يعني اكثر الدول اللي بتورد النفط الى الصين الدول الواقعة في الخليج العربي، في عندنا بحر قزوين، دي اهم المصادر. فبالتالي البقاء الوجود الامريكي في العراق معناه ان هم بيقتربوا من منطقة بحر قزوين، ومعناه ان هو بيأمن النفط العراقي، ومعناه ان هو بيساهم في تأمين النفط الخليجي، بحيث يظل الامداد النفطي المتوجه الى الصين واقع كله تحت الكنترول الامريكي، يعني واقع تحت السيطرة الامريكية.
اي خلاف يهدد بهذا،
اي خلاف يبقى فيه ورقة ضغط، يبقى ايه يعني ممكن تحصل فيه مشكلة نفطية عند الصين في لحظة من اللحظات. دي اصلا مرتبطة باستراتيجية الامن الامريكي ان هي حصار المنافس من الناحية النفطية
حتى لا يتغول عليه،
حتى لا يتغول. ده مرتبط بالعراق. في عندنا امر تاني وهو قضية حماية إسرائيل، لأن احنا عندنا دلوقتي يعني الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالأمن القومي الأمريكي. الأمن القومي الإسرائيلي بيقوم على مبدأ أن منع أي دولة عربية بتنشأ فيه محيطها بتمتلك القوة الاقتصادية والقوة العسكرية اللي قادرة على إيقاع الأذى مستقبلا، يعني هو لا ينظر إلى مستوى العلاقة حاليا، ولا ينظر إلى ما تتبناه أو رؤية الدولة حاليا، لا هو بينظر إلى القوة نفسها. ليه؟ لان القرار السياسي ممكن يتغير، ممكن يتغير نظام ياتي نظام اخر.
تمام.
فممكن ياتي نظام موالي لاسرائيل او يعني في صداقه مع اسرائيل، ممكن ياتي بعد منه نظام معادي لاسرائيل، فبيمتلك القوه الاقتصاديه، بيمتلك القوه العسكريه، يستطيع ان هو يوقع الضرر في اسرائيل. لذلك استراتيجيه الامن القومي الاسرائيليه بتقوم على ان هو منع اي دوله في محيطها تمتلك القوه العسكريه والقوه الاقتصاديه
وتكون اقوى منها،
وتكون اقوى منها. فبالتالي ده هدف مرتبط برضو بالعراق، ان هو منع العراق ان هو يجمع ما بين القوتين العسكريه والاقتصاديه.
عشان كده هم دمروا الجيش العراقي، حاليا دمروا الجيش
لكن
السوري،
اول حاجه عملوها
ما باقي لهم غير الجيش المصري.
تمام. في نقطه ثانيه برضو مرتبطه بقضيه الحرب الاستباقيه، يعني امريكا دشنت في حرب العراق، احنا عارفين طبعا في حرب عاصفه الصحراء امريكا يعني كانت محتاجه لغطاء قوي جدا من الامم المتحده عشان تشن الحرب، كانت محتاجه الى بناء تحالف من اكثر من 50 دوله عشان تقوم بعمليه عاصفه الصحراء. عمل التطور في عمليه غزو العراق اللي هي سنه 2003 ولم تكن تحتاج لهذا الغطاء من الامم المتحده، ولم تكن محتاجه لغطاء من التحالف الدولي، وانما قامت بهذه العمليه بمفردها. فدي كان برضو خطوه يعني بترتبط بالامن القومي الامريكي، ان هي بتحتفظ نفسها بحق القيام بحرب استباقيه ضد دوله تظن انها ستهددها. يعني هم لما ضربوا افغانستان كان ده ايه؟ رد على تهديد مباشر او رد على اذى مباشر صدر من افغانستان
اتجاه
امريكا في 11 سبتمبر. ولكن العراق كانت حرب اخرى، ان هي ايه؟ ان العراق نفسها هي منطقه تهديد محتمل للامن القومي الامريكي، فبالتالي امريكا بتستبق هذا التهديد قبل ان يتحول الى فعل وبتضرب العراق، ودي نقله خطيره جدا على مستوى العلاقات الدوليه. النقطه الاخيره اللي هي مرتبطه بالامن القومي الامريكي قضيه الحرب على الارهاب اللي هو كان بوش اطلقها
تزعمها
في سنه 2001 وبعد كده 2003، يعني هذه كانت رساله من امريكا الى العالم. يعني كما ذكر او كما نقلت صحيفه نيويورك تايمز عن بعض صقور الاداره الامريكيه، ان هو بيقول يعني ان هدف هذه الحرب ان احنا بنرسل رساله الى الدول الاخرى.
اذا مقصود بحرب الارهاب الحرب على الاسلام.
ايوه. اذا تعاونتم مع الارهاب، اذا هددتمونا باي طريقه، او حتى اذا نظرتم الينا شذرا، هذا تعبير المسؤول، حتى اذا نظرتم الينا شذرا، ان هذا يمكن ان يحدث لكم، ما حدث في العراق يمكن ان يحدث لكم. طبعا ما حدث في العراق دي معناها ايه؟ ان انت بتدمر جيش، بتدمر دولة، بتسقط نظام، بتخرج الزعيم من الحفرة. وبتسلمه إلى القوى المعرضة ليه علشان تعدمه. هذا السيناريو المسلسل
يخيف الحكام كله.
يخيف الحكام.
طيب إسرائيل لها كمان مكاتب في المنطقة الشمالية في العراق، في شمال العراق لها مكاتب في بغداد. نعم. نفسها. نعم. الموساد مع إيران يعني. يعني ليه؟ طب خلاص هم أسقطوا لك الدولة والشيعة أصبحوا موالين لإسرائيل وما عندهم مشاكل لا مع أمريكا وما إسرائيل. ليه الموساد له هذه المكاتب في العراق؟
طبعا هي المكاتب طبعا يعني المخابرات بتعمل في أي بيئة. كون أن العراق منطقة قريبة من إسرائيل فالمخابرات بتقوم على أساس أن دي منطقة لابد أن يتم تأمينها مخابراتيا. بغض النظر عن العراق يمثل تهديد حالي أو لا يمثل.
خاصة أن صدام ضرب سكاد في حرب الخليج.
أي طبعا.
فكان أول مرة حد زعيم عربي يوصل للعمق.
أي.
تل أبيب.
بس سقط صدام. هل معنى كده أن بتسقط لا لا، طالما في هذه الدولة مرتبطة بالأمن القومي الإسرائيلي يبقى لازم يكون فيها تواجد مخابراتي وتواجد قوي جدا. لإدارة المرحلة في هذه الأمر. العراق دولة أصلا مؤهلة أن تكون دولة نفطية كبرى. الأكراد أصلا ممكن أن هم يستغلوا في الضغط على المحيط الموجود في المنطقة، ممكن يستخدموا للضغط على العراق نفسها، للضغط على إيران، للضغط على تركيا، للضغط على سوريا حتى. فبالتالي لابد يكون في تعميق للتواصل مع الأكراد. كذلك برضو داخل العرب السنة لابد يكون هذا الأمر. عشان نشوف الحراك العربي السني ممكن يستغل هذا الأمر للضغط على أي دولة أخرى مجاورة، ممكن يستغله عشان خاطر يبتدي يعني لو استطاع أن يوظف بعض المجموعات في أوساط العرب السنة للقيام ببعض العمليات، القيام ببعض التفجيرات أو غير ذلك في أوساط الشيعة نفس المضمون أصلا. وبعدين هو في النهاية يعني إسرائيل دخل في عملية تنافس مع مين؟ مع إيران. في نوع من أنواع التوازن، تلاقي المصالح بينهم، وفي أنواع تعارض مصالح،
تقاطع
مصالح. فمن أجل ذلك لابد أن هو يكون تحتفظ بتواجد استخباراتي قوي ومستمر على طول.
طيب العنصر الثاني المصالح الاقتصادية، كيف أثرت على قرار غزو العراق؟
أي المصالح الاقتصادية طبعا هو الاقتصاد بالنسبة لأمريكا يعتبر هو إيه يعني قريب إن هو يكون كل شيء. يعني حتى كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون كان في حملته الانتخابية كان معلق لافتة مكتوب عليها إنه الاقتصاد يا غبي. يعني مقصود بيها إيه؟ هو الاقتصاد، فكر بمنظور اقتصادي، أدر حملتك الانتخابية بمنظور اقتصادي، اوصل الى الناخب الامريكي بمنظور اقتصادي. فعشان كده قال لك انه الاقتصادي يا غبي، كنوع من انواع لفت الانتباه. اللي حصل في العراق ان كان المطلوب إعادة هيكلة العراق مرة اخرى على الاقل من الناحية الاقتصادية. والامر ده يعني بيربطنا بقضية مهمة جدا في السياسة، قضية التبعية. يعني احنا عارفين ان العالم الغربي حرص تماما في نهاية مرحلة الاستعمار وبداية مرحلة الاستقلال على ان هو يصيغ منظومة تبعية معينة يقع فيها يعني اغلبية الدول العربية والاسلامية. يعني هذه المنظومة يعني لن استطرد فيها، ولكن لها مقومات ولها مفاتيح معينة. المهم ان هم سعوا ان هو في كل دولة يتم صياغة النظام او هيكلة النظام بطريقة تسمح لهم بالتدخل وتسمح لهم بالسيطرة. يعني طبعا في علم السياسة يعني قضية التبعية بتقاس بعدد كبير من المؤشرات. يعني في احدى الدراسات يعني ذكرت ان هناك ما يقرب من 107 مؤشر من مؤشرات التبعية. بيتم توزيعهم على حوالي 10 مجموعات. في عندنا تبعية ثقافية، في تبعية سياسية، في تبعية اقتصادية، في تبعية عسكرية، في تبعية تقنية، في امور مرتبطة اصلا بالمكان، بالجوار، بالحدود، بغير ذلك. يعني كل هذه المؤشرات من التبعية بيبقى هدف الدولة الاستعمارية، هدف الدول الغربية ان هي
تبيح لنفسها التدخل في اي لحظة،
تحرك هذه المؤشرات بطريقة تجعل الدولة واقعة في مربع التبعية للغرب. مؤشرات
اقتصادية يعني بس كامل ايه ده اللي بتوجعها.
ايوه تمام. فهو هم يعني بدأوا يعيدوا هيكلة النظم بهذه الطريقة، ان هو يخلي مؤشرات الدولة اللي هي المية الاكثر من 107 مؤشر دول يخليهم كلهم في الاتجاه الذي يجعل الدولة مائلة للتبعية الغربية. فكان المطلوب ان هو في العراق يعني بعد ما اسقط الدولة ان هو يعيد بنائها بناء يتوافق مع ايه،
يضمن التبعية.
ايوه يضمن لها التبعية. من ابرز الامور هنا هو قضية الاقتصاد. يعني هو يعني حرص على ان هو يجعل العراق تابع في ثلاث امور بصفة اساسية. الامر الاولاني ان هو يربط العراق بمنظومة الاقتصاد العالمي. يربط العراق بالعولمة الاقتصادية، الشعار الليبرالي الاساسي، دعه يعمل دعه يمر، يفتح الاقتصاد، ما يكونش اقتصاد العراقي مغلق، لا لابد الاقتصاد العراقي يكون مفتوح. فبالتالي كبل العراق بعدد من الاتفاقات والمعاهدات الاقتصادية سواء مع منظمة التجارة العالمية او غيرها او مع حتى الدول بصورة منفردة، بحيث العراق مكبل ومرتبط بالاقتصاد العالمي من ناحية. الامر الثاني ان هو بدأ يسيطر على المنظومة العسكرية الناشئة في العراق، فبدأ فيه عقود تسليح بتتعامل مع الحكومة،
يبقى دخل في مسار منفصل القوات المسلحة،
بتربط العراق نفسه كقوة عسكرية مستقبلية بالسلاح الامريكي. عارفين طبعا صدام كان اعتماده العسكري
تسليح شرقي،
مش كان تسليح شرقي، فبالتالي ما كانش خاضع للتبعية الغربية فيما يتعلق بقضية السلاح بصورة اساسية. الامر الثالث هي قضية السيطرة على النفط. من اول ما استقروا قعدوا كده مسكوا النفط وسيطروا عليه وبداوا ايه يتحركوا في هذا الاساس. طبعا من الامور اللي بتلفتنا لقضيه يعني المصالح الاقتصاديه الامريكيه في العراق، يعني لو رجعنا يعني قبل الغزو تقريبا بايام قليله في اول ابريل 2003، يعني اصدر الكونجرس الامريكي قانون بيحظر تقديم اي عقود في مرحله ما بعد الغزو الى 4 دول، المانيا فرنسا روسيا سوريا، اللي هي الدول اللي ايه اعترضت على غزو العراق بتاعها. وبالتالي بعد الغزو مباشرة الفترة الثالثة الغزو كان فيما يقرب من 150 شركة أمريكية استلمت عقود من الحكومة العراقية بمبلغ
أمل جلبي
فوق 50 مليار دولار. شركة هالبيرتون وحدها كان نصيبها ما يقرب من 11 مليار دولار. فبالتالي اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن المصلحة الاقتصادية الأمريكية بتساهم بصورة أساسية في صياغة
السياسة
في صياغة السياسة الأمريكية في العراق. يعني على سبيل المثال قضية كيف كانوا يتساومون مع شيعة العراق، هم طبعا عايزين يحتفظوا نفسهم بقدرة على مساومة، فبيأتي إلى الأقلية أو إلى مثلا إلى شيعة العراق وبيبتدي يعني يلعب على قضية يعني تطلع شيعة العراق البالغ للحب. إلى الاستقلال وإلى الانفصال عن العراق، فبالتالي بدأ يساومهم هذا الأمر، فجلس معهم على الترابيزة وضع لهم الفيدرالية على الطاولة
في الدستور،
وفي مقابل الفيدرالية النفط، ظبطوا لنا النفط. فبالتالي اللي حصل بعد الغزو مباشرة سنة أو سنتين تقريبا صدر الدستور العراقي، وطبعا اللي ساهم في صياغته بصورة أساسية السياسي اليهودي نوح فيلدمان، وكان الدستور ده هو بيضمن الفيدرالية. وفي نفس الوقت صدر قانون النفط من الحكومة العراقية اللي تقريبا بيسلم النفط العراقي لمين؟
لأمريكا.
ده بالنسبه للمصالح الاقتصاديه. ممكن اضرب لك مثال اخر، يعني هو اعتقد ان هو مثال مهم برضه، وهو متعلق بقضيه الشركات السلاح وشركات
الامن،
شركات الامن والشركات العسكريه الخاصه
بلاكوتر.
ايوه، فكان دونالد رامسفيلد لما بدا يحط خطه غزو العراق كان في نقطه غريبه جدا اثارت الانتباه واثارت طرحت علامات استفهام كثيره جدا، وهي ان هو حاطط عدد من القوات البريه قليل، يعني اظن كان وقتها مش عارف 150 تقريبا او 200 تقريبا يعني. فالناس تسالت انت لو عايز تعمل عمليه غزو حاسمه تسقط النظام وينتهي الامر في خلال شهر بالكثير،
زود العدد،
محتاج ان انت على الاقل حسب الدراسات العسكريه 400,000 جندي امريكا على الاقل. لم يفعل دونالد رامسفيلد ذلك، وانما وضع عدد اقل. الامر ده بيخلينا نشوف قضيه خصخصه القوات العسكريه. خصخصة القوات العسكرية ده كان موضوع دراسة ديك تشيني لما كان وزير الدفاع في عهد جورج بوش الأب من سنة 89 ل 93، كان كلف شركة أمريكية تابعة لشركة هالبيرتون. هالبيرتون دي طبعا يعني معروف عملاق اقتصادي أمريكي يعني فهذه الشركة كلفت بمبلغ 9 مليون دولار من قبل ديك تشيني حكومة الأمريكية علشان خاطر تعمل دراسة تدرس إمكانية أن خصخصة الجيش الأمريكي في المستقبل. هل يمكن أن يتم استبدال عدد كبير من القوات الأمريكية بجيوش خاصة؟ طبعا الأمر ده لما ديك تشيني تطور الحال وبقى نائب رئيس وبدأ يشرف على عملية غزو العراق وضع هذه الخطة موضع التنفيذ. وكان الخطوة الأولانية أن هو يقلص عدد القوات البرية اللي
النظامية
ويعتمد. لذلك يعني وصل الحال ان هو تقريبا عدد المرتزقه الموجودين في العراق بعد الغزو بسنه او سنتين كان اقترب من حوالي 600,000 شخص ينتموا الى 60 شركه، كل هذه الشركات متعاقده مع البنتاجون بصوره مباشره
تؤدي مهمات
معينه، مهمات عسكريه بتشمل كل شيء فيما يتعلق في كل ما يتعلق بالعمل العسكري وكل ما يتعلق به حتى العمل الاستخباراتي. فبالتالي اصبح دلوقتي احنا قدام مننا ان في عندنا العراق يعني اصبح يعني واقع فيما يعني اطلق عليه يعني ايه
بين مطرقة وسندان،
العلاقات المعقدة للبنتاجون بهذه الشركات والمصالح المرتبطة بها. هذه العلاقات المعقدة يعني سقط العراق في بوتقتها، بحيث ان اصبح عندنا دلوقتي هم قدام حاجة من اثنين، يعني الارتباط ما بين البنتاجون وما بين هذه الشركات الكثيرة جدا اكثر من 60 شركة بيجعل البنتاجون مطالب ان هو يصنع لها بيئة مناسبة لكي تمارس فيها العمل. هذه البيئة المناسبة تستدعي أن يكون إيه؟ هناك توتر وعدم استقرار. في نفس الوقت الاتفاق عدم استقرار عموما يعني في كل الاتجاهات. في نفس الوقت الارتباط الأمريكي مع المعارضة العراقية أو مع شيعة العراق بتتضمن أن هم ينشئوا لهم نظاما عراقيا واستقرار سياسي في العراق. طبعا الأمرين تعارضوا مع بعض، فأمريكا هتفضل مين؟ هتفضل طبعا مصالح الشركات الأخرى
اللي هي الاقتصادية.
فكان بالتالي لابد أن هو ينشئ في العراق بيئة غير مستقرة ومتوترة دائما. وكان طبعا يعني هو يعني حتى في شعار كده معروف ان هالبرتون لما تدخل دولة بتفسدها، ان هالبرتون اذا دخلت دولة جعلت عليها سافلها على طول بتروح ايه. يعني الكلام ده كان حصل في نيجيريا.
بلاك ووتر دخلت مصر بعد الثورة بمسمى اخر.
بلاك ووتر ايه هو المسمى؟ طيب شو ده. فهالبرتون بالتالي دخلت واصبح لها سيطرة كبيرة جدا على الوضع في العراق، وهي يعني كما فعلت في نيجيريا. هالبرتو لما دخلت نيجيريا تغير الحال واصبحت نيجيريا دولة غير مستقرة تماما، ولكن مصادر النفط نفسها مستقرة. يعني حتى ديك شيني ليه عبارة يعني مهمة جدا بيقولها، ان الله وضع الغاز والنفط في الدول الديمقراطية، ان الله لم يضع النفط والغاز في الدول الديمقراطية الصديقة لأمريكا. معنى ايه الكلام ده؟ بيقول ايه؟ ان بيقول ان دي يعني عايز يقول معنى الكلام ان دي من نعمة ربنا علينا.
على اساس يبقى لنا مصالح
لان انت
نقدر نكسب.
ان إيه لو كان هذا النفط والغاز موجود في الدول الديمقراطيه الصديقه لنا، ما كناش هنقدر نتحكم في عمليه انتاج وتوزيع النفط. لان الديمقراطيات الغربيه بتجعل ايه هذه القضيه محكومه، فيه نظام وفي قانون وفي دستور ما يقدرش يخرج عنه. ولكن
لا عمل ولا تابعين ولا رشاوه ولا
لا وجدت في دول اخرى هي الدول العربيه، فبالتالي اصبح المجال متاح لنا.
يعني بيئه خصبه.
فبالتالي في تعارض ما بين ايه، دولة نفطية مفيش ديمقراطية. دي قاعدة أساسية، واخد بالك.
بس هناك رأي صاحبي بيقولك ان القضية اصلا في غزو العراق او في التواجد الامريكي في المنطقة ليس النفط وحده فقط، يعني انما المقصود في النهاية تدمير العالم السني على اعتبار ان هي الاسلام يعني مستهدف من وجودهم عندنا في قواعد في الخليج وغيرها. يعني ليس النفط، لان هم بياخدوا نفط مننا 35% فقط من احتياجهم للنفط. ده اللي بتاخده امريكا والغرب. طيب يبقى بالتالي النفط مش نمره واحد، لا ده هم جايين مقربين مننا وعاملين قواعد عندنا عشان يقدروا يحجموا المد الاسلامي ويبقى في صراع حضارات قادم، فيبقى هم متملكين المساله.
ما هو ده طبعا من احد الحاجات المرتبطه بالامن القومي الامريكي، ان هو بينشئ نظام ضعيف في العراق. هو طبعا الهدف الاساسي زي ما قلنا المرتبط بالامن القومي الاسرائيلي، رقم واحد ان هو ينشئ دوله ضعيفه زي ما قلت، يعني ضعيفه
دول مفتته
لا حتى لو كانت قويه اقتصاديا، واخد بالك، تبقى غير قويه عسكريا. ويستحسن هي تكون ايه، يعني هو بيفرق ما بين القضيه التي تملك موارد اقتصاديه قويه وبين الدوله القويه اقتصاديا. يعني هو بيلعب على الاثنين. يعني هو في النهايه ممكن انت في النهايه زي العراق عندك موارد اقتصاديه قويه جدا، ولكن في نفس الوقت الدوله ضعيفه اقتصاديا.
بالظبط،
مستوى الرفاهيه مستوى
دي رايحه لايران رايحه لامريكا.
فهو بينشئ هذا النظام ليه؟ عشان كل ده بيشكل عملية حماية لقضية انتاج النفط. المرتبط بإسرائيل ايضا ان هو بيمنع هذه المنطقة، لان المنطقة دي المنطقة اللي هي ايه شمال الشرق العربي بتتضمن، يعني هي اكثر المناطق احتكاكا بالقضية الفلسطينية واكثر ارتباطا ليها، بدءا من لبنان، سوريا، الاردن، العراق. هذه كل الدول لها تاريخ كبير جدا في قضية الصراع العربي الإسرائيلي. فبالتالي مهمة إسرائيل إن هي تبتدي تتحكم في صياغة هذه الأنظمة. طبعا من أفضل الأمور اللي هي ممكن تعملها إن هي تثور أو تفور هذه الدولة بحيث إن هي تنفك إلى مكوناتها الرئيسية، وبعدين يبتدي يوضع حولها إطار رقيق جدا من حكومة مركزية غير مسيطرة، وتبقى الدولة عاجزة عن اتخاذ قرار سياسي يمكن أن يؤذي إسرائيل في المستقبل. وقضية الايه التوازن السني الشيعي، التوازن الكردي الشيعي، التوازن الكردي العربي، هذه القضايا يظل العراقيين دائرين فيها ربما الى عشرات السنين في المستقبل بلا نهايه، وده كله بيؤمن اسرائيل. وبعدين في النهايه يعني القوتين الحريصتين على ابقاء هذا الامر في وضعه الحالي هما مين؟ ايران وامريكا. لذلك فالتواجد الامريكي الايراني تواجد، يعني البعض بيظن ان امريكا بتهدف الى ابعاد التواجد الايراني، والبعض بيظن
ده بتقدمها عشان تبقى فزاعه عشان تحصل على مكاسب،
والبعض يظن ان ايران بتهدف الى ابعاد النفوذ الامريكي من العراق. هذا الكلام ده غير صحيح تماما، لان الوجودين مرتبطين ببعض وبيحدثوا نوع من التوازن والحمايه غير مباشره،
بينفعوا
بعض ويعملوا حمايه غير مباشره. يعني قضيه التوازن السياسي بتبقى معقده شويه، يعني لا يجب فهمها بصوره مباشره. لا ايران مصلحتها ان هي تبعد امريكا، لا ده امريكا مصلحتها تبعد ايران. الكلام ده خاطئ تماما. من مصلحه الدولتين ان يبقى في
يسير بتوازي
تمام.
طيب مشاهدينا الكرام ناخد فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم وشارع الرشيد. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من شارع الرشيد حول رؤية وقراءة في كتاب صراع المصالح في بلاد الرافضين لكاتبنا الكبير وضيف البرنامج الأصيل أستاذ أحمد فهمي، والذي أجدد له التحية في هذه الحلقة. أجدد لك التحية أستاذ.
يا رب أستاذ
محمد. تناولنا أن كلمة مصالح كلمة فضفاضة، قلتم أن هناك المصالح تقسم إلى ثلاث، أو ما بره الأمريكان لشعبهم أو للأمة الأمريكية كما كان يحلل بوش أن يقول، أن هناك دوافع الأمن القومي، أن هناك العنصر أو المصالح الاقتصادية، ثم بعد ذلك المصالح الشخصية، ده العنصر الثالث اللي نتناوله مع حضرتك. طيب مفهوم المصالح الشخصية في بلادنا يعني للأسر الحاكمة المالكة للأمراء لغيره، لكن أمريكا دولة بنقول إنها دولة مؤسسات ما فيهاش فساد، ما فيهاش كيف يكون ذلك عنصرا من ضمن العناصر التي يعني قدمت للشعب الأمريكي أو للأمة الأمريكية لغزو العراق؟
نعم، بس لو تسمح لي قبل النقطه بتاعه المصالح الشخصيه، يعني كان في برضو ايه يعني فكرتين مهمين فيما يتعلق
بالمصالح الاقتصاديه.
يعني قضيه بناء الدول، يعني كان ديك تشيني بصراحه كان من الشخصيات اللي لعبت دور كبير جدا في
غزو العراق،
في غزو العراق وفي المنطقه حتى العربيه
خلال هذه الفتره. نعم.
يعني هو كان بيعرف ان هو يعني من بناة الدول، يعني هو بيطلق عليه كده في الغرب ان هو من بناة الدول. يعني بناة الدول يعني ده تخصص ان هو يوقع نظام ويبني نظام جديد اخر. يعني هو قضيه الايه، قضيه
ذئب السياسه الامريكيه،
بناء النظام التابع. يعني هو استاذ، يعني طبعا هي حقيقه بنات الدول دي اصلا هو بيبني الانظمه،
هدم الدول
يهدم دول ويبني نظام جديد تابع للغرب بصوره مستمره. يعني حتى كان جورج بوش في احدى حملاته الانتخابيه في مناظره مع الجور في الفتره الثانيه كان بيتناظر معاه، فجت سيره ديك تشيني، فهو قال لي يعني انا ونائب الرئيس ديك تشيني بنختلف حول استخدام الجنود، هو يؤمن ببناء الدول ولكني سأكون حريصا إزاء استخدام جنودنا في بناء الدول. يعني ودي كانت الفكرة بتاعت ايه الاشكالية اللي هو تم حلها عن طريق تخصيص خصخصة الجيش الامريكي. جورج بوش مش عايز يتورط في قضية ايه استخدام الجنود الامريكان بصورة موسعة، يجيب 400 الف او نص مليون يستخدمهم في
ويموت منهم عدد يعملوا مشاكل في الرأي العام.
لا هو عايز الخسائر تبقى في نطاق ايه مقبول ولا تتجاوز
خسائر بفلوس.
أي.
ويدفع الخليجيين او يدفع العراق.
اي انت لما يبقى عندك 600 الف مرتزق على الاقل موجودين في العراق، لما حد بيموت منهم محدش بيتكلم، ما بيعملوش ضجه، ما بيعملوش مشكله،
خلاص قبض الثمن،
خلاص قبض الثمن.
انما الثاني مجند نظامي في جيش الولايات المتحده.
فانت لك ان تتخيل، لك ان تتخيل ان كان يبقى كل هذا العدد منتمي الى الجيش الامريكي، يعني ما يقرب من 600-700 الف جندي امريكي موجودين في وقت واحد في العراق. تخيل كمية الخسائر البشرية اللي ممكن هتبقى في الجيش. فلذلك عشان بوش يخرج من قضية ايه، يعني يدعم ديك تشيني في قضية بناء الدولة العراقية الجديدة وفي نفس الوقت يحمي نفسه، فكانت القضية هي خصخصة الايه
القوات المسلحة.
يعني حتى في قول كان احد رئيس شركة اسمها داين كورب، شركة عسكرية امريكية، كان بيقول ان يعني بيبين مدى تغلغلهم في الجيش الامريكي، فقال ان هو يعني يمكن للجيش الامريكي ان يستغني عنا ولكن بصعوبة بالغة. فكوننا مدمجين في كافة العمليات يجعل استثناء استثناءنا من العمل امر يعني غير ممكن بصورة كبيرة جدا. يعني اصبح الجيش الامريكي غير قادر ان هو يتخلى عن هذه الشركات الخاصة، ودي كانت خطة ديك تشيني اللي بدأها بداية من سنة 89، وانتهى الحال بان فعلا اصبح القطاع الخاص العسكري متغلغل في الجيش الامريكي بصورة كبيرة جدا. يعني
طب دي نقطة.
نرجع للسؤال،
المصالح الشخصية.
المصالح الشخصية هي قضية المصالح الشخصية، يعني 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 هي موجودة في كل في السياسة في اي دولة في العالم، ولكن هي بتختلف مثلا ممكن عندنا صورتها فجة في الدول العربية
زيادة وهناك اقل مثلا.
يعني هو في الدول العربية هو بيقفز في كل قانون، بيلغي القانون واحيانا بيصيغ القانون لكي يتماشى مع ايه
مصالح الشخصية.
لا هناك هم بيتعلموا اساليب مبتكرة في التحايل على القانون بحيث ان هو لا يقع تحت دائرة القانون، فبيبقى القانون موجود والقانون حاكم وكل حاجة، ولكن هو بيتعلم كيف يتحايل عليه. قضية المصالح الشخصية يعني لها تطبيقات كثيرة جدا. يعني لو ذكرت أول هذه التطبيقات، يعني جورج بوش الأب وجورج بوش الابن.
وحتى على ذكر القانون سعمل يقول لك القانون كالحمار، إما أن تركبه أو يركبه.
صحيح بالضبط، ده فعلا ده هو فعلا يعني ده اكبر مثال ينطبق على الواقع الامريكي ان هم فعلا يعني صنعوا الحمار، حتى الحمار رمز للحزب الديمقراطي كمان.
لا كمان
فيعني جورج بوش الاب وجورج بوش الابن لما كانوا بيطلعوا مع بعض في بعض المحافل ويبقوا الاثنين موجودين فيقعدوا يتعزموا على بعض في الكلام، الابن يقول الاب يقول مثلا تفضل انت تكلم انت اولا يا رقم 41، فابن يقول استغفر الله تكلم انت اولا يا رقم 43 والعكس يعني. واخد بالك ان ده كان رقم الرئيس رقم 41 وده كان الرئيس رقم 43. طيب ازاي بدات قصه الرئيس رقم 43 اللي هو جورج بوش الابن؟ جورج بوش الابن كان معروف ان هو رجل اعمال يعني خايب، يعني خسر اموال كثيره في صناعه النفط، وانتهى به الحال ان ابوه جاب له شغلانه في شركه تابعه لمجموعه كارلايل الاستثماريه الكبرى، دي مجموعه امريكيه، مجموعه ضخمه جدا يعني بتعد ان هي تاسع قوه
اقتصاديه،
تاسع قوه اقتصاديه فيما يتعلق بالعتاد العسكري. فاستثماراتها ضخمه جدا ولها اكثر من 20 شركه فرعيه. فابوه يعني توسط له فتعين عضو
استثماره. عندهم واسطه برضه، هم
عندهم مصاريف طبعا. وبعدين كان الشركه يعني اعتبرت ان يعني توظيف جورج بوش قليل الكفاءه في هذه الشركه كعضو مجلس اداره هو من قبيل الاستثمار المالي، يعني الشركه بتستثمر في جورج بوش لانه ربما مستقبلا يحتل منصبا ما. تحققت التوقعات بتاعه المجموعه وفعلا استطاع جورج بوش الابن ان هو يصل الى رئاسه الجمهوريه. فكان لابد طبعا ان هو ايه يعني يقدم او يرد الجميل الى الشركه، فبالتالي اصبحت الشركه من الشركات المميزه جدا في الحصول على العقود المتعلقه بالتسليح الامريكيه سواء لداخل امريكا الجيش الامريكي نفسه او في عمليه غزو العراق. يعني عشان نعرف قضيه التغلغل وازاي الشركات دي بتبني نفسها
وازاي بتدار مصالحها الشخصيه،
مصالح الشخصيه. يعني مجموعه كارلايلي اصلا من الاعضاء البارزين فيها جورج بوش الاب عضو في مجلس الاداره، فرانك كارلوتشي ده وزير دفاع امريكي سابق، جون ميجر وده رئيس الوزراء البريطاني السابق، جيمس بيكر وزير خارجيه الامريكي السابق، رؤساء سابقين في السي اي اي، سفراء، مسؤولين كبار في الدوله، كل دول اعضاء في مجلس اداره الشركه. مثال اخر وهو ديك تشيني. ديك تشيني اصلا يعني احنا عارفين هو يعني صاحب فكره البيئه الساخنه المستمره دائما في العراق لتمرير المصالح المعقده للشركات، في عندك مصالح شركات ومصالح اشخاص، كل الحاجات دي الناس عايزه تكسب، الناس عايزه تشتغل، فانت ما تعمليش بيئه ايه سريعه الجفاف، ما تعمليش بيئه مثلا يعني تخشي لي حرب شهر او شهرين وتنتهي الحرب والامور الصحيه
والسلام عليكم. احنا بنحدد مين يحارب مين والحرب تنتهي امتى ومين ينتصر على مين؟
لابد يبقى الامر خارج عن السيطره بصوره مستمره.
طب نستاذنك ناخد عمار العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
مساكم الله بالخير ومساك الكريم.
شكرا الله.
الله يحفظكم، حياكم الله. طبعا بداية كلام ضيفك الكريم جميل جدا حول القوات الأمريكية والسياسة الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية في المنطقة والسياسة الروسية، لكن نبدأها في الحقيقة في بداية ضيفك يعلم جيدا في بداية القرن العشرين هناك ظهرت إمبراطورية جديدة وهي الإمبراطورية الأمريكية وشبيهة بالإمبراطورية الرومانية السابقة. بدأت هذه عندما يعني تراجعت الدولة البريطانية وأخذت تستلم الملفات العربية والملفات الاقتصادية وتنشر أطماعها في المنطقة. لكنه هنالك أستاذ محمد أوضح للمشاهدين الكرام مخططات هذه الدولة الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية الولايات المتحدة في المنطقة. وبدأت هذه الإمبراطورية كالآتي: عندما بدأت تدعم الكيان الصهيوني في المنطقة بشق الصف العربي والصف الإسلامي وأخذ سياسة فرق فسد التي هي من خلالها يتم تمرير جميع مصالحهم الشخصية لكي يتلاعبوا في المسلمين، لكي يقوموا الضغينة بين الناس ويعملوا على قتال بعضهم البعض. هذا واحد. اثنين، قيامهم في نفس الوقت بالاعتماد على أشخاص ليبراليين ألمانيين، ارتباطهم وثيق مباشرة في هذه الدولة لخدمة مصالحهم، متى ما تناقضت مصالحهم مع هذا الشخص يقومون بتجيش الجيوش عليه من داخل أرضه ومستغلين بعض هنالك حركات المعارضة أو فقر الناس أو يعني أخذ مشاعر الناس المظلومة في داخل هذا البلد.
سيد عمار يعني ماذا تريد أن تقول يعني بس عشان عندي متصلين آخرين؟
نعم أستاذ محمد ولو أطل تعليق لكن راح أخفر أخفر من الكلام. طبعا حقيقة ما فعله الأمريكان في العراق هنالك لعبة أرجو أن ننتبه إليها. اللعبة أين تكون؟ عندما قامت الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 79 وسقوط نظام الشاه وإعتاء بالإمام الخميني على سدة الحكم أمرت الولايات المتحدة، هذا موفق الكلام أستاذ محمد، أمرت الولايات المتحدة صدام حسين بالهجوم على إيران لأن هذا خطر يمجد إلى ثورات إسلامية أخرى في المنطقة، هذا خطر. فقالت له بالحرف الواحد إن كان أضرب هذا النظام لأنه هذا في بدايته نظاما هش، وقادة الجيش الإيراني كلهم يعني والجيش الإيراني غير متهيئ للقتال، فقام الأخ صدام حسين بهذا القتال ودخل العراق ثلاث سنوات حرب مع إيران، والنتائج العراق تخلف وإيران تطورت، ليست حرب يعني تأذينا نحن العراقيون أكثر مما الإيرانيون تأذى.
يعني عفوا عفوا أخونا شيخ عمار، يعني بعيدا عن أنت قلت هذا الكلام موثق، عندي كلام موثق آخر أن الذي بدأ الحرب هو الخميني وإيران في الطيران الذي قصف المواطنين في قرى الجنوب العراقي، هذا أمر. الأمر الآخر سلمت جدلا أن الذي بدأ الحرب هو صدام، صدام كان علماني ليبرالي يعني من راجل مش متدين ولا معمم، لماذا الخميني جعل الحرب تستمر 8 سنوات وهو الرجل والآية العظمى وروح الله وغير ذلك؟ دي أسئلة بنطرحها دايما على حضراتكم، محدش منكم كإخواننا الشيعة بيجيب. ثم يعني إذا كانت أمريكا أمرت صدام فلماذا يعني أعطت تعليماتها لإسرائيل، وإسرائيل أنت تعلم أن تسلحها كله أمريكي، أن تعطي لإيران لمدة 6 سنوات لما فضح المقبور حافظ أسد فضيحة إيران كونترا، حينما اكتشفنا أن إسرائيل تمول إيران بكافة الأسلحة التي تحارب بها العراق، فالمسألة فيها لخبطة، وهذا يقول موثق وآخر يقول موثق. شكرا أخونا شيخ عمار. يعني معنا عيد من مصر، السلام عليكم. عيد عيد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا عيد بتكلم حضرتك.
اتفضل.
استاذ محمد
انا معك اتفضل.
انا عايز اتكلم في موضوع يعني خارج مذاقه، بس انا كنت بتكلم عن الشيعة وتزعم موضوع الشيعة في مصر من تحت الترابيزة الاخ حمدين صباح. في موضوع تاني مهم جدا واخطر من الشيعة اللي هو موضوع الماسونية، وتزعمها الاخ البلادعي من تحت الترابيزة برضه.
طيب
ايه رايك بالكلام دوت؟
شكرا شكرا.
الماسونية دي خطيرة جدا.
يعني استاذ احمد يمكن اخونا عمار كان بيقول يعني بيكلم على الحرب وان امريكا ادت تعليمات وغير ذلك.
هي قضية الحرب، يعني احنا لازم نفرق ما بين ايه؟ ان الحالة السياسية هي حالة حرب. ولكن بيبقى الطرفين في حالة تجاهز مستمر، والتوتر بيصل إلى مستوى معين. التوتر لما بيصل إلى مستوى يعني حاد، توتر حاد، بيستني أي سبب. فأنت لو جيت تقول والله إن من بادر بالسبب اللي أشعل الحرب هو من تسبب في إشعال الحرب، ده بيبقى تقييم غير صحيح للمشهد السياسي في ذلك الوقت، لأن حالة التوتر يعني تشارك فيها الطرفان. النظام الخميني الجديد بيرفع شعار الطريق الى القدس يمر عبر العراق،
كربلاء
فهو
كربلاء ومكه والمدينه، ما اعرفش ايه الرابط بينهم. يعني
هو بالنسبه له هدف اساسي ان هو لكي يخرج من الـ من الـ من الحدود الايرانيه لابد ان هو يؤمن المجال العراقي. فقضيه اسقاط العراق بالنسبه للخميني في ذلك الوقت قضيه منتهيه.
فكل طول عمر الفرس بيحاربوا العراق طول عمره، حتى ما قدر فريق قرش وغيره،
نص يعني انت ايه يعني تتجاوزها. فبالتالي كون ان الخميني مش هو اللي بادر، دي مش معناها ان الخميني لا يضمر شرا للعراق، بل ربما اصلا يعني لو انت انتظرت شويه او لو عادت الاحداث
كان لا، بس هو الوثائق بتقول ان هم مسكوا الطيارين ايرانيين في هذه الفتره وبالتالي قامت الحرب وضربوا حتى يعني مواطنات عراقيات، وده مسجل وموثق. معنا ابو كرار العراقي، السلام عليكم ابو كرار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
شلونك استاذ محمد؟
بخير الحمد لله، تفضل.
وحياتي لك ولضيفك الكريم.
حياك الله.
حياكم الله يا
اخي. خصوص غزو القوات الامريكيه للعراق. طبعا احنا ننقل لوم عليكم بالدرجه الاولى.
تفضل.
وانت يعني تعرفني يعني. انا اشد المعجبين ببرامجكم. وصديق دائم لكم ومتواصل وياكم.
وجه اللوم وجه اللوم.
فصدقني صدقني يعني كون على ثقة كون على يقين يعني يعني الخلل الرئيسي والسبب الوحيدي هي الأمة العربية الجامعة العربية على وجه الخصوص الذي يترأسها عمر موسى محمد البرادعي كانوا سببا في احتلال العراق. أما صحوة الأمة العربية
طب أنا أسأل بس الأستاذ أحمد فهمي هل احتلال العراق يعني كان السبب في الجامعة العربية والأمة العربية ولا ده كان مرتب ومخطط وعندهم سيناريوهات من قبله؟
مرتب ومخطط. هو كان الجامعة العربية كان ممكن تلعب دور في يعني إيقاف الغزو إيقاف مشروع الغزو طبعا يعني عمره ما كان جروش حصير أنه يتخذ قرار الغزو بدون أن يحظى بموافقة عربية كبيرة وإلا كان حيبقى عليه أنه هو عليه وجه الواقع.
تمام. مهند من العراق. شكرا أبو كرار. مهند
من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. يا اخويا بداخل
اخفض صوت التلفزيون عشان تسمعني اسرع يا مهند.
يا ابني يا اخويا ما ضايقك.
بيصب. طيب خلاص يعني احنا بنقول ان مهند ده تربيه حسينيات وليس تربيه اهل بيت محمد. خلاص يعني ما خليك حسينيات يعني اللي هي بتخرج يعني مش عايزين نرد عليه باسلوبه يعني. طيب عندنا اخونا عيد من مصر يمكن خرج شويه عن السياق قال لك حمدين صباحي ما اعرفش تبع مين والبرادعي تبع الماسونيه. انت موافق الكلام ده كمحلل سياسي؟
هي مش قضيه ماسونيه بصوره مباشره قضيه طبعا البرادعي يعني وان كان ده خارج الموضوع
موظف امريكي
يعني موظف غربي بغض النظر عن ارتباطه مع امريكا وارتباطه بجهات اخرى ولكن هو البرادعي قضى اخر 12 سنه من عمره بينفذ الأجندة الاستعمارية الغربية لمنع أي دولة من امتلاك قوة نووية تهدد الواقع الغربي. فهو بالضبط كده كان شرطي غربي تم تعيينه من أجل يشوف أي حد عنده تقنية نووية أي حد بيتجاوز خطوط الحمراء أي حد بيحاول أنه يبني مشروع نووي يروح على طول ويفرض عليه إيه يفرض عليه السطوة ويهدده
في زي ما دبح العراق ولما كتب تقرير عن إيران قال إن ما فيش عنده أحد.
فبالتالي هو اتبرمج 12 سنة على أداء هذه المهمة. فبالتالي دوره في مصر دور مشابه إن هو مهمته إن هو يمنع الإسلاميين في مصر إن هم ينهضوا ده بدل وكالة الطاقة الذرية واخد بالك ده وكالة اللي هي الطاقة الإسلامية هو يمنع أي حد إن هو يمتلك الطاقة الإسلامية ويبتدي ينهض.
طيب مشاهدينا الكرام يعني نهاية الحلقة القادمة إن شاء الله انتظرونا إن كان في العمر بقية قبل هذا الموعد بساعة الأربعاء القادم وأول ما نبدأ به قضية تقسيم العراق وأنه ليس هناك رؤية واضحة حول هذه القضية فنرى مواقف منتقاة لهذه القضية أو المفكرين في حول هذه القضية وهل فيدرالية أو تقسيم أو غير ذلك مما يصار. في الحلقة القادمة سوف نتناول بعضا من هذه العناصر. أشكر في نهاية هذه الحلقة ضيف ضيفكم الكريم الأستاذ أحمد فهمي الكاتب والمحلل السياسي الكبير. شكرا لك.
شكرا
حضوركم. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة انتهت الحلقة. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بغداد.